الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب حكم العزل. عن ابن محيريز انه قال: دخلت انا وابو صرمه على ابي سعيد الخدري فساله ابو صرمه فقال: يا ابا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله، خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وعن أبي سعيد الخدري أنه أخبر بالمحيريز قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وعن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال: فحدثت بالحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. وعن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. في رواية: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وعن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وقال جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. هذا الباب في كتاب النكاح في مسألة من المسائل التي تتعلق كذلك بالفراش، وهي مسألة: ما حكم العزل. والعزل أيها الإخوة هو أن الرجل المجامع إذا أراد الإنزال، أن ينزل المني، فإنه ينزله خارج الفرج، فإنه لا يمني في فرج المرأة، وهذا هو العزل، يعني عزل نطفة الرجل عن المرأة. قال بعض الفقهاء: قالوا: هو النزع بعد الإيلاج أثناء مجامعة الرجل للمرأة قرب الإنزال، النزع بعد الإيلاج أثناء مجامعة الرجل للمرأة قرب الإنزال. لما؟ لئلا يكون الولد، يعني يخرج المني خارج فرج المرأة لئلا يحدث التلقيح، ثم يحدث بعد ذلك أو يتخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة يتخلق الولد. يقول ابن محيريز قال: دخلت عبد الله بن محيريز الجمحي، دخلت أنا وأبو صرمة، وأبو صرمة اسمه مالك بن قيس رحمه الله، قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري. قال فسأله أبو سعيد مالك بن سنان، فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ هل سمعت النبي يذكر العزل؟ إذن العزل على المعنى الذي ذكرناه، أن ينزل الرجل خارج فرج المرأة. يعني هو هنا قال يذكر العزل، يعني يذكر حكمه، يذكر حكم العزل. فقال أبو سعيد الخدري نعم سمعته يذكره، يعني سمعت أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، وبين كيفية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق. بل مصطلق يعني غزوة بني من المصطلق، وتسمى غزوة المريسيع، وهي غزوة حصلت في السنة السادسة من الهجرة. قال غزونا غزوة بل مصطلق فسبينا السبي، يعني ما يؤسر من العدو من رجال أو نساء. قال فسبينا كرائم العرب، كرائم العرب يعني نفيسات العرب، يعني كبراء العرب، خيار العرب. والمقصود هنا سبينا نساءهم، أي سبينا خيار نساء العرب، لأن بني المصطلق كانوا من خيار نساء من خيار العرب، فسبيت نساؤهم. فلذلك قال كرائم العرب، يعني أصحاب الوجاهة والنفاسة فيهم. ففي هذا يقول الإمام النووي في هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، يعني وأنهم كانوا إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق قال عرب صليبة، يعني هم من أصول العرب، ومع ذلك لما قاتلهم المسلمون وانتصروا عليهم أخذت نساؤهم فسبينا واسترقوا كذلك ووطئت سباياهم ويستباح بيعهن وأخذ الفداء. وهذا قول جمهور أهل العلم وقول الشافعي كذلك، وهو الصحيح يقول النووي في المذهب الجديد. وقال بعض العلماء كأبي حنيفة قال لا يجري عليهم الرق، يعني العرب لا يجري عليهم الرق، لكن النووي رحمه الله قال يجري على العرب الرق، يعني يسترقون. فقال الإمام الحافظ بن حجر قال قوله وأصبنا كرائم العرب، قال هذا دليل لمن أجاز استرقاق العرب، يعني كانوا مشركين وقتلهم المسلمون فانتصروا عليهم فيأخذوا أموالهم ويسبوا نساءهم وكذلك يسبوا رجالهم فيصبحون أرقاء عندهم، يصبحون أرقاء عندهم. في رواية قال فقالوا يا رسول الله إن أصبنا سبيا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ هنا قال فطالت علينا العزبة، الرواية التي معنا طالت علينا العزبة، لأن النكاح يتعذر عليهم لطول المغيب عن المدينة، أي أن المكان لم يكن قريبا، فطالت علينا العزبة يعني البعد عن الأهل، أبعدنا عن أهالينا. ثم قال ورغبنا في الفداء، يعني انظروا رغبوا في الأمرين، رغبوا في وطئ المسبيات. طبعا لما انتهى الجيش الآن من الغزو وزعت السبايا على المسلمين، وزعت السبايا على الصحابة على الجيش، الآن كل واحد كان له نصيب من السبايا، الآن يريد أن يطأ هذا السبي، لأن الله عز وجل قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا مما أحله الله، فيريد أن يطأها لكنه يخاف. لماذا يخاف؟ يخاف أن تحمل منه، فإذا حملت منه فإنه لا يجوز بيعها. لو كان عنده 3 أو 4 مثلا فوطئهن ثم بعد ذلك حملن منه فلا يجوز له أن يبيعها. لماذا؟ لأنها تصبح أم ولد، تصبح أم ولد. هذا نظام الرق عندنا في الإسلام الذي نفتخر به طبعا، يعني الرجل يكون عنده السبية، هذه السبية يجوز له أن يطأها، لكن إذا حملت منه فلا يجوز له أن يبيعها، عند ذلك لا يجوز بيعها. فالصحابة الآن لما يكون عنده مثلا 3 أو 4 من المسبيات فيريد هو الفداء، لأنه رواية أخرى قال ونحب الأثمان، إن أصبنا سبيا ونحب الأثمان، يعني أيضا نريد هؤلاء المسبيات أن نبيعهن. فإذا حملت الواحدة منهن لا يجوز أن نبيعها، إذا أصبحت أم ولد لا يجوز لنا أن نبيعها، لكن في حالة أنها ليست بأم ولد فيجوز بيعها. فلذلك قالوا نريد أن نطأ النساء لكن لا يحمل، حتى إذا حملت لا يجوز بيعها، لكن دون الحمل غير الحمل يجوز بيعها. فيرغبون في الأمرين، في وطء النساء وكذلك في بيعهن إذا رجعوا إلى المدينة. قال طالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، والمعنى رغبنا في الفداء يعني في أخذ المال عوضا عنهن، عوضا عن يعني إذا دفع لنا مالا إما من قبل أهاليهن أو من قبل من يشتريهن، يعني نريد بيعهن ليكون عنده 3 أو 4 ماذا يحتاج لهن، يريد مالا وثمنها ربما يكون ثمنها غاليا فهذا مال، فبيبيع 2 أو 3 مثلا وينتفع بثمنها. فلذلك قال فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. قال فأردنا أن نستمتع ونعزل، يعني أردنا أن نطأ المسبيات ونعزل، يعني أن ننزل المني خارج الفرج لئلا تحمل، فإذا رجعنا لم تحمل هذه المرأة أو المسبية فيجوز بيعها فتباع، وإذا بيعت فإن من يشتريها تستبرئ عنده بحيضة، ثم بعد ذلك يجوز له أن يطأها بعد أن تستبرئ بحيضة. فعند ذلك قال فأردنا أن نستمتع ونعزل، فيقول الإمام النووي فيستنبط منه بيع منع بيع أم الولد، وهذا كان مشهورا عنده، أم الولد اللي هي إيش؟ السبي التي حملت من سيدها لا يجوز بيعه، حرام أن يبيعها، لكن إذا لم تحمل يجوز له أن يبيعها لا بأس. قال فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا يعني الصحابة نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني بيننا، بين أظهرنا يعني بيننا، يعني أنه مقيم بيننا، لا نسأله، يعني كيف لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله أبو العباس قال والذي حركهم للسؤال عنه أنهم خافوا أن يكون محرما لأنه قطع للنسل، ولذلك أطلق عليه الوأد الخفي. فالصحابة خافوا أن يكون العزل محرما، قالوا طيب نسأل، إذا اقترفنا أمرا حراما، في هذا أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، يعني الأصل أنت قبل أن تقدم على شيء أن تسأل وأن تستفسر في الأمور التي إما يشتبه الأمر فيها أحلال أو حرام. قال لا نسأل رسول الله بين أظهرنا، لا نسأله. إذن أيها الإخوة الصحابة قبل الفعل يسألون، يعني ليس أنهم وطئوا المسبيات ثم عزلوا سألوا، لا، قبل أن يعزلوا سألوا النبي ما الحكم، وهذا الواجب على المسلم أنه أن يأتي فيسأل قبل أن يفعل لا بعد أن يفعل، كما هو حال الكثير من الناس. يأتي بعضهم يقول شيخ أخذت قرض من البنك أنا، ما الحكم الشرعي؟ ما شاء الله أخذت وأنهيت يعني وجاي تسأل، قبل أن تأخذ الأصل أن تسأل. لا، هو بيقول أنا أخذت قرض، شو الحكم شيخ؟ أخذت يعني انتهينا، يعني أنت فعلت الحرام وانتهى وجئت تسأل بعد أن فعلت. لا، الأصل أن تسأل عن الشيء قبل أن تفعل، يعني معاملة مالية بيع شراء الأصل أن تسأل قبل أن تفعل، لا أن تفعل ثم بعد ذلك تسأل تقول يا شيخ هذا اللي فعلته أنا حلال أم حرام. هكذا الصحابة سألوا ثم فعلوا. فقال ورسول الله بين أظهرنا لا نسأله. قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في البخاري قالوا يا رسول إنا نصيب سبيا ونحب المال، فكيف ترى العزل؟ فكيف ترى العزل؟ وإنما يريدون أن سبب العزل لشيئين، الأول بعضهم يكره أن يجيء الولد من أمه فيأنف من ذلك، إنه أن يكون ولده من أمه يعني من مسبية، الولد له، الولد للفراش والعاهر الحجر، الولد للفراش يعني هذا الولد الذي من تلك المرأة المسبية، أمه أمه وأبوه حر، أبوه ربما يكون سيدا من السيدات لكن أمه أمه، فينسب الولد إلى أبيه. يعني المسألة ليست هكذا ضائعة، لا، ينسب الولد إلى أبيه. فربما البعض يأنف أن يجيء له ولد من أمه، تكون أمه أمه، وأيضا كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع، فكان بعضهم يضر ذلك، يقول يضر ذلك بالولد المرضع الذي يرضع من المرأة، فبعضهم كان يخاف أنه يطأ المرأة المرضع، قال ويريد أن يعزل عن النطفة، قال يؤثر ربما هذا، لذلك ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا. ما معنى لا عليكم ألا تفعلوا؟ لا عليكم ألا تفعلوا يعني يجوز لكم أن تفعلوا أو لا يجوز لكم أن تفعلوا. هذه الجملة سبحان الله، لا عليكم ألا تفعلوا، بعض الفقهاء أخذ منها حرمة العزل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا نهى وزجر عن ذلك، فقالوا هنا كأنهم فهموا أن لا النهي عما سئل عنه، قال لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا يعني ينبغي ألا تفعلوا، وأكد ذلك. فبعضهم قال النبي نهى عن ذلك وزجر، نهى عن العزل، لا عليكم ألا تفعلوا، وآخرون فهموا من ذلك الإباحة، قال النبي ذكر هذا ليبيح لهم العزل، قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نسمة كائنة إلا ستكون، لأنه قال لا عليكم ألا تفعلوا يعني ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، ليس عليكم حرج، يعني شلتم فعلتم وإشلتم لم تفعلوا. وفي رواية قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، إنما هو القدر. فتمسك من رأى إباحة العزل، أن العزل مباح مطلقا عن الزوجة وعن السرية يعني عن السبي، بهذا الحديث. قال النبي قال لا عليكم ألا تفعلوا يعني لا جناح عليكم أن لا تفعلوا، لأن الله عز وجل قدر كل شيء، سواء عزلتم أو لم تعزلوا، فما قدره الله سيخلقه وما لم يقدره لن يخلق، إذن عزلتم أو لم تعزلوا فإن الولد الذي سيقدر الله أن يأتي سيأتي. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن العزل قال فقال لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لو أن الماء الذي يكون منه الولد يعني المني أهرقته على صخرة وأراد الله أن يخرج منه الولد لخرج منه الولد أو لأخرج منه الولد وليخلقن الله نفسا هو خالقها. قال إنما هو القدر، يعني أنت ربما تتخذ كل الإجراءات حتى لا يكون الولد، ويقدر رب العالمين، رب العالمين أن يكون الولد فيكون الولد. فذاق قال لا عليكم، وهذا أولى أيها الإخوة، هذا التأويل أولى، أنه أن هذا النص ينصر من أباح هذا الفعل، من أباح العزل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعزل، والنبي أذن لهم بذلك في هذا في هذه الحالة، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن القدر إذا قدره الله عز وجل فإنه سيقع لا محالة. وفي هذا الحديث أيها الإخوة إثبات أن الله عز وجل يقدر الأشياء، وأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، كل نفس كائنة إلى يوم القيامة الله عز وجل قدر وقوعها، يعني هل فلان سيولد أو لا قدر الله، اسمه رزقه أجله شقي أو سعيد الله يعلمه. ولذلك أيها الإخوة القدر أول مراتب القدر العلم، أول مراتب القدر، مراتب القدر أربعة، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، أربعة. أول شيء ينبغي أن نؤمن به أن الله تعالى علم كل شيء قبل وقوعه في القدر. بدنا نعلم أن الله علم كل شيء قبل وقوعه. مراتب القدر أربعة. كيف بدك تؤمن بالقدر؟ بدك تؤمن أن الله علم كل شيء، ثانيا أن الله كتب كل شيء، ثالثا أن الله شاء كل شيء يعني سيقع، ورابعا أن الله خلقه. فهذه أربع مراتب للقدر، أربعة أشياء. أول شيء أن الله علمه. القدرية كان يقول الإمام أحمد وغيره قال ناظروهم بالعلم، فإن أقروه خصموا وإن جحدوه كفروا. القدرية يقولون الأمر أنف، يعني لا قدر يعني ما في شيء. بعضهم ثانوية بمعنى أنهم يقولون أن الله قدر الخير وما قدر الشر. قال الخير وقع بقدر الله، بس الشر في الكون ما وقع بقدر الله، الإنسان هو الذي يخلق فعله. فقال ناظروهم لما أحد بالعلم. السؤال، الشر الذي وقع في الكون الله علمه ولا ما علمه؟ الشر الذي الكفر الذي وقع في الكون الله علمه ولا ما علمه؟ كفر فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من غيري، علمه الله أم لم يعلمه؟ إذا قالوا علمه خصم انتهى، الله علمه سابقا، إذا علمه إذا قدره. القدر أصلا علم الله السابق ابتداء ثم كتابته ومشيئته وخلقه. الآن إذا قالوا نعم الله علم أن فرعون سيقول أنا ربكم الأعلى، خلاص انتهت حجتكم، إذن الله قدر كل شيء، علم الكفر وعلم الشر وعلم خصموا. قال إن جحدوه قالوا لا الله ما علم أن فرعون سيقول أنا ربكم الأعلى وأن فلان سيكفر، الله ما علم هذا. نقول لهم كفرتم، كيف رب العالمين لا يعلم الشيء قبل وقوعه؟ ولذلك ولا يخلقن الله نفسنا وخلقها. القدر قدر الله هو علم الله الأزلي السابق، وسره الذي لا يدرك بجدل ولا تشفى منه خصومة. ولذلك أيها الإخوة قال ولا يخلقن الله نفسنا وخالقها، قال ما كتب الله خلق نسمة إلى يوم القيامة إلا ستكون. نسمة يعني هكذا ضبطها بفتح السين، نسمة يعني شيء مخلوق. وكان علي بن أبي طالب لما يقسم ماذا يقول؟ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة بفتح السين وليس بإسكانها، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. إذن الأمر سيقع بقدر الله. أما بالنسبة أيها الإخوة لحكم العزل، الحكم الشرعي لمسألة العزل، فاختلف فيه الفقهاء. فمنهم من أهل العلم من ذهب إلى أن العزل، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة وأكثر فقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، أن العزل جائز، أن العزل جائز يجوز. وذهب أكثر الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن العزل جائز مع الكراهية، يعني العزل مكروه، العزل مكروه وليس جائزا، قالوا مكروه. وذهب الإمام ابن حزم ومال إليه بعض الأحناف قبل ابن حزم، وذهب الروياني كذلك إلى هذا القول، إلى أن العزل محرم. طبعا منه أيها الإخوة يؤخذ كذلك من العزل مسألة حكم تنظيم النسل، من العزل يؤخذ مسألة حكم تنظيم النسل. ما حكم تنظيم النسل؟ تنظيم النسل مثل العزل، أنه واحد لا يريد الولد الآن، يريده بعد ذلك، يريده بعد سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، يعني تأخير مسألة الحمل. ما الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا مبني على مسألة ما حكم العزل. فذهب الجمهور إلى الجواز، جواز العزل. وذهب بعض العلماء كالشافعية ورواية عن الحنابلة إلى الكراهية، يعني جائز لكن مكروه. وذهب ابن حزم وبعض الأحناف إلى التحريم. بماذا استدل أيها الإخوة كل فريق؟ والمسألة الأخرى أيها الإخوة التي سنتكلم عنها، وهذه مسألة مهمة، المؤامرة الكبرى التي تجري على الأمة بحجة تنظيم النسل. مسألة حكم العزل يا إخواني شيء، حكم تنظيم النسل في حكم الشرع شيء، ومسألة الدعوة إلى تنظيم النسل شيء آخر. الدعوة التي تنشر عبر الإعلام وعبر تنظيم المؤتمرات إلى تنظيم النسل وتقليل عدد أمة الإسلام شيء آخر. فهذا مخطط أيها الإخوة يجري في أمة الإسلام. هناك إحصائيات لعلنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.